الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا بالطرق الحكمية في السياسة الشرعية للعلامة القيم رحمة الله عليه عند قوله فصل. الطريق السادس عشر: الحكم شهادة الفساق، وذلك في صور. الحكم شهادة الفساق، والأصل في الفاسق أن شهادته لا تقبل، لأن الله يقول مما ترضون من الشهداء، فالأصل فيه عدم قبول الشهادة، عدم قبول شهادته إلا إذا دعت الضرورة، كأن يكثر الفسق في أوساط الناس، فهنا تقبل شهادة الفساق إذا لم يعرفوا بالكذب، تقبل شهادة الفساق بعضهم على بعض إذا لم يعرفوا بالكذب. فإن عمدة الرواية والشهادة الصدق، ويؤخذ بشهادة الأمثل في الأمثل، كما تقبل شهادة الكفار فيما بينهم، وتقبل شهادة الصبيان فيما بينهم، فالحاجة تدعو إلى قبول مثل هذه الشهادات. والفساق إذا كثروا تقبل شهادة بعضهم على بعض، ويؤخذ بالأمثل في الأمثل، ومن عرف بالكذب فلا تقبل شهادته، ولا تقبل شهادة الفساق على أهل العدالة، وإنما تقبل شهادة الفساق بعضهم على بعض. والحاجة داعية إلى ذلك. قال رحمه الله: ولا يمكن للقضاة إلا أن يسلكوا هذا المسلك، والعلماء وإن خالفوا ذلك بأقوالهم وخالفوا ذلك فيما حرروه في كتب الفقه، فإنهم يضطرون إلى قبول شهادة الفساق اضطرارا، فمن تولى القضاء منهم لا يمكنه أن يقول لا أقبل شهادة الفساق في الوقت الذي يكثر فيه الفسق، ويكون الفسق أكثر من غيرهم. وهذا هو واقع الناس في هذه الأزمان وقبل هذه الأزمان، أصحاب العدالة قلة، وأصحاب الفسق هم الغالب في الأرض. قال الطريق السادس عشر: الحكم شهادة الفسق، وذلك في صور. إحداها الفاسق باعتقاده، وهم أهل البدع والأهواء. إحداها الفاسق باعتقاده إذا كان متحفظا في دينه، فإن شهادته مقبولة، وإن حكمنا بفسقه كأهل البدع والأهواء الذين لا نكفرهم كالرافضة والخوارج والمعتزلة ونحوهم. هذا منصوص الأئمة. قال الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء بعضهم على بعض، قال بعضهم على بعض، إلا الخطابية فإنهم يتدينون بالشهادة لموافقيهم على مخالفيهم، فمن علم باستحلال الكذب وعدم تحاشي الكذب فهذا لا تقبل شهادته مطلقا، فإن أصل الشهادة والرواية الصدق. قال ورأي بأن شهادة من يكفر بالذنب ويعد الكذب ذنبا أولى بالقبول ممن ليس كذلك، ولم يزل السلف والخلف على قبول شهادة هؤلاء وروايتهم. وإن منع الأئمة كريم أحمد بن حنبل وأمثاله قبول رواية الداعي المعلن ببدعته وشهادته وصلة خلفه هجرا له وزجرا، لينكف ضرر بدعته عن المسلمين. ففي قبول شهادة وروايته وصلة خلفه واستقضائه وتنفيذ أحكامه رضا ببدعته، وإقرار له عليها وتعريض لقبولها منه. فالمبتدع الداعي يزجر، فلا تقبل شهادته ولا روايته عند جماعة من أهل الحديث، ولا تنفذ أحكامه، لأن شأنه أن يهجر، وهذا خلاف هجره. قال حرب: قال أحمد: لا تكون شهادة القدرية والرافضة وكل من دعا إلى بدعة ويخاصم عليها. وكذلك قال الميموني. قال أبو عبد الله في الرافضة لعنهم الله: لا تقبل شهادتهم ولا كرامة لهم، قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: كان ابن أبي ليلى يجيز شهادة كل صاحب بدعة إذا كان فيهم عدلا، لا يستحل شهادة الزور. قال أحمد: ما تعجبني شهادة الجهمية والرافضة القدرية والمعلنة. وقال ميموني: سمعت أبا عبد الله يقول: من أخاف عليه الحكم من الروافض الجهمية لا تقبل شهادتهم ولا كرامة لهم، أنا أستتيبهم. وقال في رواية يعقوب بن بختان: إذا كان القاضي جهميا لا تشهد عنده. وقال أحمد بن الحسن الترمذي: قدمت على أبي عبد الله فقال: ما حال قاضيكم؟ لقد مد له في عمره. فقلت له: إن للناس عندي شهادات، فإن صرت إلى البلاد لا آمن إذ أشهد عنده أن يفضحني. قال: لا تشهد عنده. قلت: اسألني من له عندي شهادة. قال: لك ألا تشهد عنده. قلت: من كفر بمذهبه كمن ينكر حدوث العالم وحشر الأجساد وعلم الرب تعالى بجميع الكائنات وأنه فاعل بمشيئة وإرادة، فلا تقبل شهادته لأنه على غير الإسلام. فأما أهل البدع الموافقون لأهل الإسلام ولكنهم مخالفون في بعض الأصول كالرافضة القدرية والجهمية وغلاة المرجئة ونحوهم، فهؤلاء أقسام: أحدها الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له، فهذا لا يكفر ولا يفسق ولا ترد شهادة إذا لم يكن قادرا على تعلم الهدى بهذا الشرط. إذا لم يكن قادرا على تعلم الهدى، ما هو المعرض عن تعلم الهدى المتبع لهواه؟ قال: إذا لم يكن قادرا على تعلم الهدى وحكمه حكم المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. القسم الثاني: المتمكن من السؤال وطلب الهداية ومعرفة الحق، ولكن يترك ذلك اشتغالا بدنياه ورياسته ولذته ومعاشه وغير ذلك، فهذا مفرط مستحق للوعيد آثم بترك ما وجب عليه من تقوى الله بحسب استطاعته، فهذا حكم أمثاله من تارك بعض الواجبات. فإن غلب ما فيه من البدعة والهوى على ما فيه من السنة والهدى رد شهادته، وإن غلب ما فيه من السنة والهدى قبلت شهادته. القسم الثالث: أن يسأل ويطلب ويتبين له الهدى ويتركه تقليدا وتعصبا أو بغضا أو معاداة لأصحابه، فهذا أقل درجات أن يكون فاسقا، وتكفير محل الشهاد وتفصيل. فإن كان معلنا داعيا رد شهادته فتاويه وأحكامه مع القدرة على ذلك، ولم تقبل له شهادة ولا فتوى ولا حكم إلا عند الضرورة، كحال غلبة هؤلاء واستيلائهم وكون القضاة والمفتين والشهود منهم. ففي رد شهادتهم وأحكامهم إذ ذاك فساد كثير ولا يمكن ذلك، فتقبل للضرورة. وقد نص مالك رحمه الله على أن شهادة أهل البدع كالقدرية والرافضة والنحويين لا تقبل، وإن صلوا صلاة واستقبلوا قبلتنا. قال اللخمي: وذلك لفسقهم. قال: ولو كان ذلك عن تأويل غلطوا فيه. فإذا كان هذا ردهم لشهادة القدرية وغلطهم إنما هو من تأويل القرآن كالخوارج، فمن ظن الجهمية الذين أخرجهم كثير من 72 فرقة. وعلى هذا فإذا كان الناس فساقا كلهم إلا القليل النادر قبل شهادة بعضهم على بعض. على كل، من كان فسقه بسبب بدعة من البدع، فإن كان من دعاة أهل البدع والضلال المعلنين بالبدعة، فمن زجرهم ألا تقبل شهادتهم. وإن كانت بدعته بدعة كفرية أيضا لا تقبل شهادته. وإن كان ممن يستحل الكذب مع بدعته أيضا لا تقبل شهادته. وإن لم يكن من هؤلاء فتقبل شهادة أهل الأهواء بعضهم على بعض، والحاجة داعية إلى ذلك. قال: فإذا كان الناس فساقا كلهم إلا القليل النادر قبل شهادة بعضهم على بعض، ويحكم بشهادة الأمثل من الفساق في الأمثل، هذا هو الصواب الذي عليه العمل، وإن أنكره كثير من الفقهاء بألسنتهم، لكنهم يضطرون كما عرفنا إلى ذلك اضطرارا إذا ما تولوا الحكم والقضاء. قال: وهذا هو الصواب الذي عليه العمل، وإن أنكره كثير من الفقهاء بألسنتهم، فعليه العمل باعتبار الواقع عمل القضاة على مر السنين. وإن أنكره كثير من الفقهاء بألسنتهم كما أن العمل على صحة ولاية الفاسق ونفوذ أحكامه، ومن ذلك ولاية النكاح، وإن كان كثير من العلماء لا يبطلون ولاية الفاسق، وإذا أبطلنا ولاية الفاسق فإننا نفسد أنكحة أكثر المسلمين، وهذا القول فيه ما فيه. قال: كما أن العمل على صحة ولاية الفاسق ونفوذ أحكامه وإن أنكروا بألسنتهم، وكذلك العمل على صحة كون الفاسق وليا في النكاح ووصيا في المال. والعجب ممن يسلبه ذلك ويرد الولاية إلى فاسق مثله أو أفسق منه، فإن العدل الذي تنتقل إليه الولاية قد تعذر وجوده، وامتاز الفاسق القريب بشفقة القرابة والوصي باختيار الموصى له وإيثار على غيره. ففاسق عينه الموصي أو امتاز بالقرابة أولى من فاسق ليس كذلك، على أنه إذا غلب على الظن صدق الفاسق قبلت شهادته وحكم بها، والله سبحانه وتعالى لم يأمر برد خبر الفاسق، فلا يجوز رده مطلقا، بل يتثبت فيه حتى يتبين هل هو صادق أو كاذب، فإن كان صادقا قبل قوله وعمل به وفسقه عليه، وإن كان كاذبا رد خبره ولم يلتفت إليه. ولرد خبر الفاسق وشهادة ما أخذان، أحدهما عدم الوثوق به، إذ تحمله قلة مبالاته بدينه ونقصان وقار الله في قلبي على تعمد الكذب. الثاني هجر على إعلانه بفسقه ومجاهرته به، فقبول شهادته إبطال لهذا الغرض المطلوب شرعاه. فإذا علم الصدق لهجة الفاسق وأنه من أصدق الناس، وإن كان فسقه بغير الكذب فلا وجه لرد شهادته، وهذا الذي عليه العمل كما سبق، ويضطر الناس إلى ذلك اضطرارا. نتم بقية الكلام. قال: وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم هاديا يدله على طريق المدينة وهو مشرك على دين قومه، ولكن لما وثق بقوله أمنه ودفع إليه راحلته وقبل دلالته. وقد قال أصبغ ابن الفرج: إذا شهد الفاسق عند الحاكم وجب عليه التوقف في القضية، وقد يحتج له بقوله تعالى: جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وحرف المسألة أن مدار قبول الشهادة وردها على غلبة ظن الصدق وعدمه، والصواب المقطوع به أن العدالة تتبعض، فيكون الرجل عدلا في شيء فاسقا في شيء، فإذا تبين الحاكم أنه عدل فيما شهد به قبل شهادته ولم يضره فسقه في غيره. ومن عرف شروط العدالة وعرف ما عليه الناس سبيل له الصواب في هذه المسألة، والله أعلم. فما حرره العلامة القيم رحمه الله عليه هو القول الصحيح في هذه المسألة، والعمل على هذا كما عرفنا، وإن أبى ذلك الفقهاء بألسنتهم، إلا أنهم يضطرون اضطرارا، ولولا هذا لفسد أحوال الناس، لتقاتل الناس فيما بينهم، فإن جاء صاحب الحق بشهود من الفساق ردت الشهادة وضاعت الدماء وضاعت الأموال وضاعت الحقوق، وعاث الناس في فساد وفي شر مستطير. واستشهاد العدول من الأمور المتعسرة لقلتهم، فهذا القول يضطر الناس إليه اضطرارا. ومدار كما عرفنا الشهادة على الصدق، فمن علم صدقه قبلت شهادته، ومن علم كذبه ردت شهادته، والله عز وجل أمر بالتبين من خبر الفاسق ولم يأمر برده مطلقا. يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ولم يقل ردوه وكذبوه، وإنما قال فتبينوا. فإذا تبينا أن ذلك الشاهد من أهل الصدق وإن كان فاسقا لكنه يتحرى الصدق وما هو معروف بالكذب، فتقبل شهادته، والله أعلم. إلى هنا والحمد لله.